كبت تنورنا وبالخيرات تثري ليالي الخير تجمعنا بكم طابت ليالينا بكوكبة.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في إطلالة جديدة من برنامجكم زاد الليالي. بداية اسمحوا لي أن أرحب بضيفينا الكريمين الشيخ عبد اللطيف بن هاجس الغامدي والشيخ علي باقيس، أهلا ومرحبا بكم.
سلمك الله وأسعدك والجميع،
حياكم الله.
في البداية نحييكم ومن جديد اليوم إن شاء الله نستقبل اتصالاتكم على أرقام الأرقام التي ستظهر على الشاشة تباعا، حياكم الله.
إن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق وأمرهم بالعبادة، فقال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وتفضل الله سبحانه وتعالى بلذة عجيبة من هذه العبادة أو الطاعة على عباده. نتناول في هذه الحلقة بمشيئة الله لذة الطاعة أو العبادة مع شيخينا الكريمين، أهلا ومرحبا بكم. البداية شيخ علي، نتحدث عن العبادة ونحن الآن في شهر العبادة والطاعة. أغلب ما يعني يبادر إلى الذهن ويسأل الناس أن كيف أشعر على أو أشعر بلذة الطاعة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا أرحب بكم أيضا كما رحبتم بنا وبالمشاهدين والمشاهدات، ونعمة من الله عز وجل أن نعيش في ليلة من ليالي رمضان مجلسا نذكر الله عز وجل فيه. كما أسلفت وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هكذا أمر الله عز وجل عباده بالعبادة، وهكذا بين سبب خلقهم. العبادة لها لذة ولها أنس، وكما قال ابن عباس إن للطاعة أثر في القلب وضياء في القلب ونورا في الوجه وسعة في الرزق وحبا عند الخلق. والله عز وجل قد قال من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. من أول ثمار هذه العبادة والعمل الصالح أن يعيش الإنسان حياة طيبة. للطاعة لدة ولها أنس ولها طعم. حبيبنا صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. الإيمان له حلاوة وله لدة وله طعم جميل لا يذوقه إلا من عاش مع ربه ومولاه طائعا قريبا إلى ربه سبحانه وتعالى. تأمل مثلا إلى أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، الذي اشتهر بعبادة ربما اشتهرت عند الناس عنه وهي كثرة قراءة القرآن. نعم. ونحن في شهر القرآن كان يقرأ القرآن ويختم في كل يوم ختمة. ترى عندما تسمع ختمة في كل يوم هذا أمر ليس بالسهل، ومع ذلك كان يختم كل يوم طوال عمره. ولما سئل عن ذلك قال والله لو طهرت قلوبكم ما شبعتم. ترى كلمة ما شبعتم تدل على أنه كان يتلذذ ويتذوق ويطعم لهذا القرآن طعم غير الطعم الذي نطعمه. قدوتنا صلى الله عليه وسلم فداه أبي وأمي، كان يقول حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة. إذن الصلاة وهي عبادة كانت قرة عين المصطفى صلى الله عليه وسلم، كانت لذة يتلذذ بها صلى الله عليه وسلم. إذا أصابه الهم والغم وجاءته الأكدار والهموم نادى بلال أرحنا بها يا بلال، فيدخل في تلك الصلاة ويناجي ربه ومولاه ويدخل في عبادة تنسي هذه الدنيا وما فيها. ولذلك عائشة رضي الله عنها وأرضاها و لما قامت في تلك الليلة وتحسست فراش النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجده ورأته واقفا يتوضأ يقول ذريني يا عائشة أعبد ربي، ثم قام وصف أقدامه ووقف بين يدي ربه ومولاه ودخل في عالم آخر من عالم المناجاة. سالت دموعه على خديه، وليست تلك الدموع إلا دموع أنس وفرح وسعادة بعبادة ربه ومولاه. من ذا يعيرك عينه وتبكي بها، أرأيت عينا للدموع تعار. و قام تلك الليلة كلها وبل الثرى لما سجد وعاد إلى فراشه. ولما دخل بلال ليوقظه لصلاة الفجر قال بلال يا رسول الله تفعل ذلك وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال أفلا أكون عبدا شكورا.
الله أكبر.
الطاعة لها لذة ولها أنس. وما كنت حقيقة لأستأثر بالبدء في الحديث قبل الشيخنا الشيخ عبد اللطيف، لكن الهدهد تكلم بين يدي نبي الله سليمان ونحن نتكلم بين يدي شيخنا وحبيبنا.
الله يبارك فيكم يا رب. جزاكم الله خير يا شيخ عبد اللطيف،
أنت المقدم في كل خير.
الله يسلمك.
شيخنا نقف عند الآية التي ذكرها الذي حينها حياة طيبة. الحياة الطيبة ما هي هذه الحياة الطيبة الذي يعيشها المؤمن؟
الله أكبر. وصلني بالتحية لك أخي الكريم ولحبيبنا ولشيخنا ولكل من يشرفنا بالاستماع إلينا والنظر إلينا في هذه الساعة. أسأل الله عز وجل أن يكون لقاء ماتع نافع لنا جميعا.
آمين.
من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. هذا وعد من؟
من الله.
ومن أصدق من الله قيلا ومن أحسن من الله حديثا. الله إذا وعد وفى سبحانه وتعالى. فالله تبارك وتعالى يعد عباده المؤمنين الذين تذوقوا حلاوة الطاعة وبرد الإيمان بالحياة الطيبة بالأنس والمسرة والسكينة. تصبح الحياة لها هدف لها غاية، تملأ كل ساعة بطاعة، كل لحظة بقربة تقربهم من ربهم عز وجل. وأنا أقول نحن وإياكم في موسم، هذا موسم عظيم من مواسم الخير والطاعة والعمل الصالح. الموفق من وفقه الله للطاعة والعمل الصالح، والمحروم من حرم الخير في موسم الخير. كان أخوان من بلي من قضاعة، كان الأول أكثر الاثنين طاعة لله عز وجل، وأسرع الشقيقين إلى مراضي الله تبارك وتعالى. ثم إنه ختم له بخاتمة السعادة بالشهادة، مات شهيدا في سبيل الله تبارك وتعالى. خلف أخاه من بعده سنة، لكنه مات حتف أنفه على فراشه. طلحة بن عبيد الله رضي الله عنهما رأى في المنام رؤيا عجيبة، رأى أن هذين الأخوين قد أدخل برحمة الله إلى جنة الله، لكنه رأى أمرا عجبا. رأى أن الأخ الثاني قد أدخل الجنة قبل أخيه وفي منزلة أسمى ودرجة أعلى. وهذا شيء عجاب. بمقاييسنا نحن، من الذي يستحق أن يكون في الجنة أولا؟
الشهيد.
الشهيد.
نعم.
الشهادة تكفر كل خطيئة إلا الدين، كما أخبر ذلك سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. من الذي يستحق أن يكون في درجات الجنة الأعلى والأسمى؟ الأول، أكثر الاثنين طاعة، أسرع الشقيقين إلى مرضي الله تبارك وتعالى. إذن ها هنا إشكال، وإنما يزول الإشكال بالسؤال، فإنما شفاء العي السؤال. ذهب طلحة بن عبيد الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم المرجعية العلمية وقص عليه الرؤيا، وإذا بالحبيب عليه الصلاة والسلام يسأل أسئلة عجيبة. يقول في ده أبي وأمي ونفسي، ومن أي حالهما تعجبون؟ أما عاش بعده سنة؟ عجبوني. قالوا بلى. قال أما صام بعده رمضان؟ قالوا بلى. قال أما صلى بعده 6000 ركعة وكذا وكذا من السنة؟ قالوا بلى. قال فوالذي نفسي بيده لما بينهما في الفضل كما بين السماء والأرض.
الله.
بماذا هذا؟ لأن الله من رحمته به وكرمه وفضله عليه خلفه بعد أخي سنة، فصام إيش؟ رمضان. هذه المنة التي نحن فيها، هذه المنة الربانية العطية الإلهية. وإلا والله كان من بيننا إخوان وجيران وأصحاب وأصدقاء، أين هم الآن؟ تخطفتهم المنايا، أصابتهم مصيبة الموت، احتملناهم في عامنا، لا أقول في أعمارنا، في عامنا المنصرم. أنا أتمنى كل منا الآن تذكر كم من أحبابك معارفك أصحابك جيرانك احتملتهم على أعناقك وذهبت بهم إلى المقابر، أهلت التراب على أقفائهم ثم وليت عنهم، لا تدري ماذا قالوا وماذا قالوا قيل لهم في قبورهم. أنا وأنتم على الأثر، لكن من رحمة الله بنا ومنته علينا وفضله علينا مد لنا وإياكم في الأجل لنصوم رمضان، لنغتنم هذا الموسم من مواسم الطاعة. وإذا اغتنمناه وملأنا كل ساعة بطاعة كل لحظة بقربة عشنا الحياة الطيبة.
نعم والله قصة مؤثرة حقيقة، يعني في هذا الجانب شيخ علي، يعني لو نتناول بعض الأسباب.
نعم. لا شك أن كل إنسان يسمع الحديث عن الطاعة ولدتها يتمنى أن يكون من أولئك النفر الذين تلددوا وعاشوا تلك اللحظات. أنا دعني ونحن في رمضان أضرب مثال تقريبي يعني تذوق الطاعة. يعني الآن في رمضان كثير من الناس يعني يذهبون يصلون خلف القراء أصحاب الأصوات الندية، ويبحث بعضهم عمن يبكيه، البعض يقول يبحث لنا عن قارئ يرقق هذا القلب، نريد أن نبكي، نريد أن نسمع كلام الله. أنا أقول سبحان الله، هؤلاء في الدنيا سمعوا كلام الباري بصوت القاري فبكت عيونهم وخشعت قلوبهم، كيف في الجنة وأنت ذكرت يعني إذا سمعوا كلام الله بصوت الله. أسأل الله أن يبلغنا ذلك الموقف، لا أظن إلا أنهم سيكونوا أسعد الناس. فكل إنسان يريد أن يكون سعيدا يتلدد أن يستمتع. إذا أردنا أن ننظر لأهم الأسباب فلا بد أن نبين عدد من الأسباب. هذه الأسباب منها أولا المجاهدة. نعم. ولذلك الإنسان لا يمكن أن يبلغ تلك الدرجات مثل ما بلغ أولئك الأولى وأولئك الأقوام وأصبحوا يتلددون. ليست القضية في تجربة مرة ومرتين وساعة وساعتين أو يوم يومين. يعني بعض السلف يقول جاهدت نفسي على الصلاة 20 سنة
الله أكبر.
ثم تلددت بها 20 سنة أخرى. والقضية أنه يجد لذة في البداية، لكن أن تكتمل اللذة الكبرى وأن يصبح يعيش يعني الصلاة كل حياته، هذا أمر يعني يحتاج له وقت. بعضهم كان يقول سقت نفسي إلى الله وهي باكية، فما زلت أسوقها حتى انساقت إلى الله وهي ضاحكة، وهي ضاحكة. إذن بدأ يشعر بهذه الأمور. والله عز وجل في الحديث القدسي يقول وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، إذن مجاهدة واستمرار حتى أحبه.
فإذا أحبت
نعم أحبت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، إذن ستتغير حياته. اليوم عندما تسمع مواقف لبعض الناس، يعني واحد يقول لي شخص يعرفه 12 سنة ما خرج من الحرم إلا لما يحتاج، تعلق قلبه بالحرم، أظن أنه شعر بلدة ما شعر بها غيره.
طيب جزاك الله خير شيخنا. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ونواصل.
فرض عين على كل مسلم أن يتعلم العبادات الواجبة عليه وما لها من شروط وأركان وكيف يؤديها بشكل صحيح. فالصلاة هي أعظم العبادات، فيجب أن يتعلم شروطها كالطهارة واستقبال القبلة، وأركانها كالقيام وقراءة الفاتحة، وواجباتها كالتسبيح في الركوع والسجود، ويتعلم أحكام سجود السهو إذ لا يخلو أحد منه. وإذا كان من أهل الأعذار تعلم ما يرخص له في تركه وما لا يرخص له فيه. ومن العبادات إيتاء الزكاة، فيتعلم شروط وجوبها كحولان الحول وملك النصاب، ويعرف الأموال التي تجب فيها الزكاة كالنقدين وبهيمة الأنعام، ويتعلم النصاب الذي تجب فيه الزكاة والمقدار الذي يجب إخراجه كربع العشر في النقدين وعروض التجارة، ويعرف من يستحق الزكاة ومن لا يستحقها. ومنها صوم رمضان، فيتعلم أركان الصيام وشروط صحته وما يبطل الصيام كالاستقاءة والاستمناء وما لا يؤثر عليه كالسواك والطيب. ومنها حج البيت، فيتعلم أركانه كالطواف والسعي وواجباته كالمبيت بمزدلفة ورمي الجمار، ويتعلم المواقيت الزمانية والمكانية ومحظورات الإحرام. فاجعل عباداتك خالصة لوجه الله صوابا على السنة.
الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا.
للإيمان أركان لا يتم إلا بها، فإذا سقط منها ركن لم يكن الإنسان مؤمنا، وهي 6: الإيمان بالله، ويشمل الإيمان بربوبيته أي بأنه الخالق المالك المدبر، وبألوهيته فلا معبود بحق إلا الله وكل معبود سواه باطل، وبأسمائه وصفاته فله الأسماء الحسنى والصفات العليا، ونؤمن بالملائكة وأنهم مخلوقون من النور، وأنهم عابدون لله مطيعون.
ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون.
ولهم أعمال كلفوا بها، فجبريل موكل بالوحي، وميكائيل بالمطر والنبات، وإسرافيل بالنفخ في الصور. ونؤمن بالكتب أنزلها الله على رسله حجة على العالمين ومحجة للعاملين. قال تعالى:
لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط.
ومنها التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى، وأعظمها وخاتمها القرآن العظيم.
وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه.
ونؤمن باليوم الآخر وهو يوم القيامة، ونؤمن بما فيه من البعث والحشر وصحائف الأعمال والميزان والحساب والصراط والحوض والشفاعة والجنة والنار، ونؤمن بالقدر خيره وشره، وهو تقدير الله تعالى للكائنات حسب ما سبق به علمه واقتضته حكمته، وله أربع مراتب: العلم والكتابة والمشيئة والخلق. فثبت إيمانك بالعلم والعمل، واحذر من شبهات المشككين.
ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين.
أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام من جديد، ونرحب بتواصلكم معنا عبر أرقام الهواتف التي تظهر لكم تباعا بإذن الله. نعود لكم شيخ عبد اللطيف في هذه الليلة المباركة حقيقة من ليالي رمضان، يعني الذي يتناول سير الصالحين والسلف الصالح يجد قصص عجيبة في لذة الطاعة والعبادة في حياتهم. لعلنا نأخذ جانب من هذه الصور.
لن أذهب بك بعيدا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الأنموذج، هو القدوة، هو الأسوة صلى الله عليه وسلم، فداه أبي وأمي ونفسي. ذكر شيخنا الشيخ علي حديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: وجعلت قرة عيني في الصلاة. قرة العين، أنس النفس، سعادة القلب، بهجة الخاطر. تأمل هذا الموقف العجيب، يحدث به حذيفة صاحب سير رسول الله عليه الصلاة والسلام. دخل فصلى مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، يقول: فابتدر بالبقرة. قال: قلت يختم عند المئة ويركع عند المئة. مئة آية من سورة البقرة بسيطة؟
لا.
معروف البقرة أطول سورة وآياتها طوال أصلا. يقول يختم ويركع عند المئة، أكيد بعد مئة ركعة آية لابد أن يركع، من يتحمل أكثر من هذا؟ قال: فتجاوزها وختم البقرة. الآن جزئين ونص تقريبا
ما شاء الله.
قال: ثم قرأ النساء جزء تقريبا، ثم عاد إلى آل عمران، قرأ تقريبا خمسة أجزاء في ركعة واحدة.
الله.
الآن يتبادل للذهن لابد أنه قرأ حدرا سريعا خمسة أجزاء، من يحتمل هذا وفي ركعة واحدة؟ القضية لم تكن كذلك، كان يقرأ مترسلا صلى الله عليه وسلم بتأودة وتدبر وخشوع وخضوع. الله. وكان إذا مر بآية فيها ترهيب وقف فاستعاذ من عذاب الله.
الله.
وإذا مر بآية فيها ترغيب وذكر لوعد من وعد الله تبارك وتعالى وقف وسأل الله من فضله، وإذا مر بآية فيها استغفار وقف فاستغفر ما شاء الله عز وجل. طيب، ربما الركوع والسجود يعني سريعة مثل ما نفعل نحن يعوض هذا الطول. يقول حذيفة: فركع نحو من قيامه، نحو من قراءته، ثم رفع نحو من قراءته، ثم سجد نحو من قيامه. يا الله، كل هذا فيش؟
ركعة.
طيب يأتي السؤال: لماذا هذا؟ لماذا هذا الطول العجيب؟ لأنه وجد نفسه فيها، التذ بها، وجد السعادة، وجد الأنس، كانت قرة عين له، لم تكن كحال بعضنا أرحنا منها يا إمام يا مؤذن، وإنما كان حاله أرحنا بها، تصبح الصلاة سبب للسعادة، للراحة، للطمأنينة. كان إذا حزبه الأمر فزع إلى الصلاة، أرحنا بها. بلال بن مسعود يقول: صليت مع رسول الله عليه الصلاة والسلام في ركعة فأطال حتى هممت بأمر سوء. الآن يتبادر الذهن، ما هو الأمر السيء الذي فكر فيه ابن مسعود؟ ماذا يمكن يدور في الذهن الآن؟ أمر سيء. قال: وما هممت به؟ قال: أن أصلي جالسا أو أدعى. اعتد بأن قضية تفكير أني أترك هذه الصلاة مع رسول الله عليه الصلاة والسلام أمر سيء جدا. وأنا أقول فعلا أي نعمة وأي منة أن يكون الإمام الذي يتلو القرآن من أنزل عليه القرآن.
الله أكبر.
وهل أعذب وألذ وأجمل وأكمل من صوته فداه أبي وأمي ونفسي؟ عليه القضية أن تستلذ بالطاعة، تصبح بالنسبة لك واحد راحة، ليس لا تدخل الطاعة أو تعمل الطاعة أو تفعل العمل الصالح تخلصا عشان ربي ما يحاسبني أو لا يعاقبني، لا، وإنما تشعر بأنها شحنة إيمانية، لحظة من لحظات التذوق واللذة والراحة والسعادة.
هذا لطيف، لو وجد في نفسه الإنسان هذا الثقل عن هذا، هل يعني إيش المطلوب أن يراجع نفسه، أن ماذا عليه أن يعمل؟
المجاهدة، يعني والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. الشيخ علي ذكر روايات جميلة عن بعض السلف
الأمة المجاهدة،
أنهم كانوا يجاهدون أنفسهم، كان بعضهم يقول جاهدت نفسي في قيام الليل 40 سنة، 40 سنة، 40 عاما، وهو يحاول يجاهد ويجالد نفسه. معركة، المعركة الحقيقية لا أقول في ساحة الوغى، هنا المعركة الحقيقية بين ضلوعك، إذا انتصرت على نفسك على قلبك استطعت بإذن الله أن تنتصر على ما سواها.
نعم.
أيضا دعاء الله عز وجل،
يعني نحن بحاجة، إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. يوسف عليه السلام الذي تعرض لتلك الفتن فنجى منها يقول في آخر السورة في دعائه: ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما والحقني بالصالحين. يعني يدعو الله عز وجل أن يعيش على هذا. وذلك حتى بعض أنبياء الله عز وجل، من أنبياء الله عز وجل من رآه النبي صلى الله عليه وسلم في قبره يصلي.
الله أكبر.
يعني القبر انتهت، الدنيا الآن، الدنيا دار العمل انتهت، لكن لما كانت الصلاة وعبادة الله أنس كان ينعم بها في قبره.
نعم.
حتى النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة حجة الوداع ذكر الصلاة، الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، هنا أهمية
العبادات، بسائر العبادات ليست فقط الصلاة. نحن ذكرنا مثال، وإلا الصوم الذي نحن فيه هذا والله طاعة وعبادة وعمل صالح يحبه الله، ولذلك إلا الصوم فإنه
لي.
تأمل هذا، يعني لم نفكر في معنى هذا. يعني الآن لو خادم الحرمين مثلا، نسأل الله أن يوفق لكل خير، أعلن إعلان في مسابقة من المسابقات وقال الفائز بالمرتبة الرابعة له كذا من الجوائز، وفي الثالثة له كذا من الجوائز والحوافز، وفي الثانية له كذا وكذا، أما الأول فدعوه لي أنا سأعلن الجائزة لاحقا. هل نتصور أن الجائزة أقل مما ذكر؟
لا،
لا يمكن. نحن نتكلم عن ملك، وملك قادر، وملك كريم، وملك إذا وعد وفى، وبالتالي ننتظر الجائزة العظمى أن تكون. هذا ولله المثل الأعلى. الله تبارك وتعالى يقول إن للصوم فإنه لي وأنا أجزي به، استشعار أن العبادة. يا أخي الكريم، الآن قبيل المغرب بلحظات، بثواني لا أقول بدقائق، بثواني معدودات، التمر أمام عينك والقهوة والماء واللبن، وأنت جائع وفي يوم طويل
وعطشان
وحره شديد ومتعب، تتمنى فقط متى يأتي المؤذن يقول الله أكبر لتبدأ. لماذا لم تبدأ؟ لأنك لم يؤذن لك. الآن تربي نفسك على الطاعة، على الالتزام، على العبادة،
ضبط النفس.
يمكن تدخل المطبخ وتأكل ما شئت، تفتح الثلاجة وتأكل من الشراب والطعام ما شئت، لكن ما الذي يحجزك؟ تقواك لمولاك، خشيتك لله، هذه العبادة، هذا الدين، هذه التقوى. ولذلك يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم الصيام، يعني فرض عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. يا ربي ما هي الحكمة، ما هي الغاية؟ لعلكم تتقوا. هذه التقوى. الله يدربك، يرأي ربيك ويهذبك
إن شاء الله. نستأذنكم نأخذ اتصال معنا. أبو كريم من مصر.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل.
ازيك استاذ مصطفى؟ تحياتي استاذ عبد القادر.
الله يحييك،
حياك الله. طبعا برحب بالشيخ عبد اللطيف الغامدي والشيخ علي بقيس. عندي سؤال بس محتاج نصيحة للشباب. يعني اغلب الشباب دلوقتي مثلا بيستخدموا الفيسبوك وتويتر، عاوزين ازاي نخلي الشباب ان هم يحفزوا الناس على السوشيال ميديا على العبادة والطاعة والاعتكاف، لان اغلب الشباب دلوقتي بيستخدموا السوشيال ميديا، فاحنا ازاي نستخدم السوشيال ميديا كوسيلة لتحفيز الناس على الطاعة والعبادة والاعتكاف؟
جميل ان شاء الله، واياكم ان شاء الله، جزاك الله خير. اذا يعني مع الناس تستخدم الان يوميا مواقع التواصل الاجتماعي، كيف يمكن ان تكون هذه الوسائل للتقرب الى الله سبحانه وتعالى؟
الشيخ علي، سبحان الله، يعني النبي صلى الله عليه وسلم عرضت عليه الامم وراى النبي معه الرجل والنبي معه الرجلين والنبي ليس معه احد. النبي ادى حقه، ودرجه الانبياء عظيمه، لكن انا اقول انظر الان في وسائل التواصل من أناس على يدك ربما هذا العدد ما كتب الله أن يهتدى على يد أنبياء من أنبياء الله عز وجل. هذه وسائل التواصل هي منبر للدعوة. وبعض الناس يا شيخ الدعوة إلى الله عز وجل نوع من العبادة صح؟ ولذلك حتى الدعوة إلى الله عز وجل ترى لها لذة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم من تعلق بهذه العبادة الدعوة إلى الله عز وجل، الله عز وجل قال فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يفرحون يجدون فرح إذا اهتدى إنسان على يدهم. يعني أبو هريرة لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم يشتكي أن أمه قالت له قولا يبغضه في النبي صلى الله عليه وسلم يوم أن عرض عليها الإسلام، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يده ليدعو لأم أبي هريرة فدعا لها، فذهب أبو هريرة ليبشرها فإذا بالباب مغلق وإذا بصوت خرير الماء وإذا بها تقول مكانك يا أبا هريرة، ثم فتحت الباب وقالت أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. عاد أبو هريرة من الفرح يبكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الدعوة لله عز وجل عبادة عظيمة، واليوم يعني أقيمت الحجة علينا في نشر هذا الدين، ترى تعلم الإنسان، تصحح له مفهوم، تدله على خير، تذكره بآية
ورسالة، يعني سبحان الله.
نعم
تؤثر فيه
رسالة. أنا أذكر موقف التقيت بأحد الشباب مرة من المرات في الطريق كذا، وبدأ يحتضنني ويسلم، قلت له يا أخي تعرفني؟ قال يا أخي ما أعرفك، لكن يعني أنا جاءتني رسالة على الإيميل وأنا في بريطانيا، ذهبت للدراسة وأغواني بعض قرناء السوء وانحرفت، فجاءني من أحد الزملاء رسالة على الإيميل مقطع لك، سمعت ذلك المقطع فتغيرت حياتي وتبت، والآن رأيتك في الطريق، فأخبرني أحده ماذا فسلم علي ودا. طبعا جزاه الله خير الذي أرسل المقطع ذلك، أنا يمكن لقيت الكلمة انتهينا، لكن لو لم يسخر الله ذلك الشخص الذي بس مجرد ضغطة زر هو لا يدري كم غير من حياة إنسان كامل وسلك طريق الخير بضغطة زر واحدة في البريد الذي أرسله.
نعم سبحان الله.
شيخنا الغالي الله يحفظك، الخلوة مع الله والأنس بالله صفها لنا الله يحفظك.
الله أكبر.
هذه طبعا ظهر بالطول.
لا هو الموضوع حقيقة هو اللذة، هو السعادة.
نعم.
كل من الآن إذا خلى بحبيبه القريب،
نعم،
لا شك أنه يستلذ بكل دقيقة تمر عليه.
سبحان الله.
جلست مع أمك، جلست مع زوجتك، جلست مع صاحبك، مع صديقك الغالي، لا شك تستلذ بكل دقيقة تمر بك. وهذا عبد من عبيد الله، خلق من خلق الله، فكيف لو أنك خلوت بالذي خلقك وسواك واصطفاك جل في عليائه؟ مآلك إليه، مردك الوقوف بين يديه سبحانه وتعالى، الجنة بيده والنار بيده والفضل منه سبحانه وتعالى والعطاء من لدنه جل في عليائه، كل خير من ربك سبحانه وتعالى، فكيف لا تستلذ بالأنس بالله تبارك وتعالى والخلوة به؟ تأمل ماذا قال الله عز وجل في سورة السجدة وهو يصف عباده المؤمنين، يقول سبحانه وتعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. هؤلاء أقوام خلوا بالله تبارك وتعالى في ظلمة الليالي، يدعونه ويستغفرونه ويبكون ويرجون فضله سبحانه وتعالى، خلوا بالله في ظلمة الليالي لا يراهم إلا الله
سرحوا كل شيء.
طيب ما هو الجزاء؟ ما هو الجزاء؟ أنا الآن هذا استخف بطاعة الله في ظلمة الليل بحنادس الظلام، جاء الجزاء في نفس السورة، يقول الله عز وجل فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين.
الله
يا الله يا الله، استخفوا بالطاعة فأخفى الله الكرامة،
الله
لأنها أعظم مما يتخيلون، أكرم مما يتصورون. لذلك يا أخي الكريم عندما قيل للحسن البصري نرى في وجوه أقوام نور، قال أولئك أقوام خلوا بنور الله في ظلمات الليالي فأكسبهم الله نورا من نوره.
سبحان الله.
الأنس بالله، الخلوة بالله، الطاعة لله عز وجل لذة، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم.
آمين يا رب، اللهم اجعلنا منهم. معنا اتصال أبو أنس من السعودية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل.
جزاكم الله خير على هذا البرنامج الطيب المبارك، وشكر الله للشيخين الشيخ عبد اللطيف والشيخ علي.
وإياكم.
سؤال بس للشيخ عبد اللطيف والشيخ علي، هل الجن يجد لذة الطاعة؟
طيب تسمع الإجابة إن شاء الله. جزاك الله خير أبو أنس. الشيخ يضحك.
أنا هذا السؤال عن الجن والمجانين، فالشيخ علي تفضل. أحيانا للشيخ علي، جزاك الله خير.
طبعا دون
عرف المتصل.
المتصل معروف.
الشيخ عبد اللطيف موقف طريف يعني.
هذا الشيخ
هذا أحد المشايخ الفضلاء جزاه الله خير، ويبدو أنه يعني أراد أن يدعبنا ويلفتنا. هذا أحد الأئمة الفضلاء والقراء المشهورين. والشيخ عبد اللطيف كلما زاره في مسجده وألقى كلمة صرع بعض الناس.
صحيح. كل مرة سبحان الله.
سبحان الله.
وقيت موعظة في مسجده وكل مرة يصرع أحد الناس. حتى
يخشعوا.
حتى قلت لهم سبحان الله لن أتي من بعد اليوم إلا في صندوق أو صندوق حديدي لا يمكن يتكلم.
وهذا شوف هذا وهذا طبعا احنا نحيي الشيخ عماد المنصري سأل الله يوفق والله يجزاه خير على. لكن فعلا شوف إذا كان الإنس والجن يتأثرون سبحان الله يعني انظر يعني يتأثرون من تلاوة القرآن الكريم الله. والإنس والجن والجميع مكلفين والجميع يعني يجدعون بسعادة. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. وقالوا يا قومنا إن سمعنا
قرآنا عجبا
عجبا سبحان الله تأثروا هنا. لكن الإشكالية أنه صادفت موقف مع الشيخ
الشيخ عماد منصري من أحب الناس إلى قلبي
الله يبارك.
وأنا يعني أغبط والله من يصلي معه لأنه أوتي صوتا جميلا
ما شاء الله
وخشوعا وخضوعا واتباعا للسنة، وهو من نعم الله علينا في جدة. وأنا أحبه وأقول السعيد الذي أكرمه الله عز وجل بوجود مثل الشيخ عماد في حياته
ما شاء الله.
لي معه مواقف
جميلة. سجادتنا نروح نصلي عند الشيخ إن شاء الله.
والله أنا أتمنى أن تستضيفوه هنا لأنه قامة علمية وقامت قراءة وصاحب تجربة ودعوة وصوت شجي ندي وله بعض الأناشيد القديمة. وأحبه والشيخ علي كذلك يشاركني في حبه.
حتى المخرج هي كمان يعرف أيضا
أي معروف الشيخ عماد علم علم الشيخ عماد علم. وأنا أشكره على التواصل وذكرني ببعض المواقف الجميلة معه.
حياكم الله يا شيخنا. من الأسباب يا شيخنا أنه لذة الطاعة البعد عن المعاصي. يعني يقول أنا طيب أنا أحب أن أعيش لذة الطاعة لكن في عندي معاصي وذنوب أثقلتني كبلتني عن الوصول إلى هذه الدرجة، ماذا نقول له؟
أنا أقول يا أخي الكريم الآن لو جينا إلى هذا المكان لنتحدث فيه لكن وجدناه وأنتم كرام مقذر فيه كثير من القاذورات والزبالات والأشياء المنكرة، هل نجلس فيه؟
لا
لا يمكن نجلس
لا
فيه
يمكن.
طيب ما هو الحل؟ ننقيه نطهره نزيل ما فيه من شوائب. وهذا ما ينبغي علينا. قلوبنا أخي الكريم مثل الآنية، لو تقذرت بالمعاصي والخطايا والذنوب والسيئات فالواجب المتحتم على كل مسلم أن يطهر قلبه. يعني تخلية ثم تحلية،
صحيح،
تزيل الشيء السيء ثم بعد ذلك يكون المهاد بإذن الله عز وجل للأشياء الطيبة. كم تؤثر هذه المعاصي في حياتنا، كم تحول بيننا وبين توفيق مولانا عز وجل، كم تكون سبب في حرمان الإنسان من لذة الطاعة والقرب من الله عز وجل. هل يستويان؟ رجل جاء إلى المسجد مثلا وكان يقرأ القرآن وفي طريقه يدعو الله عز وجل أن يخشع قلبه للقرآن، وكان قبل ذلك في يومه يتصدق في وجوه الخير وكان يصل رحمه ويبر والده ويحسن إلى أهل بيته، ثم جاء إلى المسجد يرجو ما عند الله عز وجل، هل يستوي هذا مع إنسان طيلة يومه يسب ويشتم ويتكلم بالقاذورات ثم ينظر إلى ما حرم الله عز وجل عليه بعد المغرب، ثم بعد ذلك إذا جاء إلى الصلاة وهو يشغل موسيقى مثلا أو يسمع أشياء موسيقى، هل يستوي هذا في خشوعه وخضوعه ولين قلبه مع ذاك؟
أبدا
لا يستوي. ما يستوي يعني بموازيننا نحن بمقاييسنا نحن، فكيف بموازين الله تبارك وتعالى وله المثل الأعلى. نحتاج أن ننقي ونخلي ونطهر لتكون القلوب مهاد بإذن الله عز وجل للإيمان والتقوى واللذة والحلاوة. من لم يدع قول الزور والجهل والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه.
جميل.
ليس لا يعقل ولا يقبل أن الإنسان يا أخي يمتنع عن المباحات طاعة لله ولكنه ما زال يغوص في المحرمات وهو لم يستشعر ما معنى ما قيمة ما حكمة الصيام.
نعم بارك الله فيكم. نأخذ اتصال ثم نكمل إن شاء الله. معنا عبد الرحمن من السعودية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أسعدك الله شيخ. أنا هل لي بسؤال بسيط؟
تفضل. بس ما أعرفش المشايخ يعرفوك ولا ما يعرفوك؟
لا ما تعرفه. عبد الرحمن السمان.
تفضل يا عبد الرحمن.
أي نعم، سؤالي البسيط هو في العشرة الأواخر الآن، بكرة إن شاء الله تبدأ العشرة الأواخر، هل الإنسان في العشرة الأواخر هذه يختلي فيها بذاتي ويعبد الله سبحانه وتعالى ولا يستعين بأصحابه ومن يعينه في الطاعة.
جميل، جزاك الله خير يا عبد الرحمن، وإن شاء الله تسمع يعني توجيه من المشايخ في هذا الجانب.
شيخ
تفضل
علي.
شيخ علي،
مع دخول العشرة شيخ علي، ما هي العبادات المندوبة أو المشروعة في هذه الأيام المباركة؟
طيب دانيال الأخ عبد الرحمن ربما يتكلم على جزئيتين، وهذه كلها تعين على صلاح القلب والتلذذ بالطاعة. قال يعني الإنسان يجلس مع صحبة طيبة تذكره أم يختلي بربه؟ تأمل للحبيب صلى الله عليه وسلم، كان في رمضان كان في آخر يعتكف العشر الأواخر يختلي، لكن مع ذلك كان له صاحب طيب يدارسه القرآن وهو
جبريل.
جبريل، فجمع النبي صلى الله عليه وسلم الأمرين، جمع أن يكون له لحظات يختلي فيها بربه، والنبي صلى الله عليه وسلم قائد الأمة، الأمة تحتاجه، تحتاج تعليمه، تحتاج أن يدير أمورها، الصحابة لا يستغنون عن النبي صلى الله عليه وسلم طرفة عين، لأن الله جعله إماما لهم يهتدون به، ومع ذلك كان لابد من تلك اللحظات التي يخلو بها الإنسان إذا خلى بشواغل البشر والمخلوقين وخلى بالخالق مثل ما ذكر الشيخ، فإنه سيجد لذة وأنس. الصحبة أيضا الطيبة هي من أسباب التلذذ بالطاعة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده طاعة، طاعة الجود، كان كما يقول ابن عباس أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان عندما يأتيه جبريل يدارسه القرآن، فلهو أجود بالخير من الريح المرسلة. إذا ما أجمل أنه الإنسان، لكن العشر الأواخر ربما سيرة النبي صلى الله عليه وسلم هديه أن الاعتكاف هذا من أفضل القربات، ولا مانع أن يكون المعتكف إذا اعتكف إذا كان لحضرات النبي صلى الله عليه وسلم جاءته زوجته صفية بنت حي وجلس تكلم معه وهو معتكف صلى الله عليه وسلم، فإذا كان هناك اعتكف معه من الأصحاب الفضلاء من يعينونه ليكون اعتكافهم جاد، لأن بعض الناس إذا اعتكفت معه لا تراه إلا قدوة أمامك، يصلي الضحى ويقوم الليل ويقرأ القرآن، فيكون يزيدك طاعة على طاعتك. وبعضهم إذا جلس معك ما في إلا حكاوي وقهوة ويبي تفطر ثم بيتسحر ثم بيروح دورة المياه فيضيع الوقت.
نعم. أحسن الله إليكم، يعني نقطة الإنفاق والبذل والجود، ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة. بعض الناس الشيخ عبد اللطيف يعني الإنفاق في سبيل الله هذه لذة عنده خاصة في شتى الصور، يعني تجده فعلا حقيقة يفطر صائم، يعين عائلة، صور كثيرة حقيقة. الآن نتحدث عن هذا الجانب.
إن ذنت لي هناك، يعني أريد أن أعقب على كلام الشيخ طبعا. وليس وراء الشيخ تعقيب، لكن فتح علي جزاه الله خير بالخير.
الله يبارك فيك.
أنا أقول عشر أواخر في الحقيقة هي موسم القرآن.
نعم.
هي موسم القرآن، فيها كثير من الطاعات والأعمال الصالحات، لكن هي موسم القرآن. العشر الأواخر بالذات للاستماع، للتدبر، للخشية، للقراءة. إن لم يقرأ يقرأ القرآن في العشر الأواخر متى يمكن أن يقرأ؟ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، متى أنزل؟ في ليلة القدر، إن أنزلناه في ليلة مباركة، إن أنزلناه في ليلة القدر. فإن لم يقرأ القرآن في هذه الليالي العشر متى يمكن أن يقرأ؟ إن لم يعيش الإنسان مع القرآن متى يمكن؟ هناك لذة ينبغي أن نعيش هذه اللذة، وهي ما كان يحياه محمد عليه الصلاة والسلام مع القرآن.
عليه الصلاة والسلام
يكون صلى الله عليه وسلم في مسجده يصلي صلاة العشاء، ويفرغ من صلاته عليه الصلاة والسلام ويعود إلى بيته وينتظر عائشة ويستبطئها، ثم يخرج ليبحث عنها، وإذا بها قفلت راجعة. أين كنت؟ قالت كنت أستمع إلى أحد أصحابك يقرأ القرآن في المسجد. فماذا فعل عليه الصلاة والسلام؟ الآن كأني أتخيل النبي عليه الصلاة والسلام أمام عيني، كأنه قال هذه فرصة أسمع القرآن. على طول مباشرة أخذ بردته عليه الصلاة والسلام وأخذ بيد عائشة وذهب ليسمع القرآن في المسجد.
الله.
ثم التفت إلى عائشة قال يا عائشة هذا سالم مولى أبي حذيفة، الحمد لله الذي جعل في أمتي مثله. يخرج عليه الصلاة والسلام في الليل مع جمع من أصحابه ويقف، ما الذي أوقفه؟ سماع القرآن. أبو موسى يقرأ القرآن في الليل، وأبو موسى من الأشعريين، والأشعريون كانوا يعني من أهل اليمن، أرق الناس قلوبا وأنقى الناس أفئدة وأطيب الناس أفواها كما قال عنهم صلى الله عليه وسلم، كانت بيوتهم تعرف في الليل بتلاوة القرآن، هذا في وصفهم. ولذلك أثنى عليهم عليه الصلاة والسلام قال الأشعريون مني وأنا منهم، نسبهم إليه تشريفا صلى الله عليه وسلم. فيسمع أبو موسى في الليل ويقف يسمع القرآن، لا يمكن تمر عليه هذه اللحظة العابرة في حياته إلا ويقف معها. لقد أوتيت مزمار من مزامير آلي داود. وفي الصباح يقول له لقد لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك يا أبا موسى البارحة. ماذا قال؟ لو علمت يا رسول الله
لحبرته لك تحبيرا.
يعني باقي في صوت أجمل.
الله في شيء أجمل في تلاوة أحلى. ورتل القرآن ترتيلا والأخذ بالتجويد حتم لازم. من لم يجود القرآن آثم لأنه به الإله أنزل. وهكذا منه إلينا وصل. يا أخي الكريم ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. فإن لم يكن التغني واللذة والسعادة والطاع في هذه العشر متى يمكن أن يكون؟ ذكر الشيخ أن جبريل كان يدارس النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، وكان في آخر عام درسه أكثر من مرة، كأنه إذان بوفاته عليه الصلاة والسلام. حرمان أي حرمان أن تنقضي هذه الليالي الطيبة المباركة وما عشنا مع القرآن. أما الصدقة فأنا اقترح الشيخ يتكلم لأنه جواد ويتكلم عن نفسه وعن جودي، أما أنا فأنا بخيل وما يصلح البخيل يتكلم عن الكرم.
الله يبارك فيك ما شاء الله.
تعلمنا الجود منك.
الله يكرمك.
الله يسلمك. طبعا الصدقة وأثرها في لذة الطاعة أكيد عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم لما أتاه الرجل وقال يا رسول الله أريد أن يلين
قلبي
قال أطعم المسكين وامسح على رأس اليتيم. هذه الصدقة أثرت في ذلك القلب، وترى لذة المناجاة ولذة العبادة ولذة الطاعات هي تنبثق من القلب. ولذلك بعد النبي صلى الله عليه وسلم لا يوجد من يعبد الله كأبي بكر الصديق رضي الله عنه. ومع ذلك لو تأملت لأبي بكر الصديق يعني ما سبقك أبو بكر بكثير صلاة ونصر، ولكن بشيء وقر في قلبه. أبو بكر رضي الله عنه إذا قرأ القرآن يبكي، حتى لما قال النبي في مرض وفاته مر أبو بكر فليصلي بالقوم، قالوا إن أبو بكر رجل
أسيف.
أبو بكر الصديق يعني كان سباقا في الإنفاق، سباقا في القرآن، سباقا في القربات، لكن يعني كل ذلك انبثق من القلب.
نعم جزاكم الله خير. نأخذ اتصال ثم نواصل إن شاء الله. معنا الأخت لطيفة من فرنسا، تفضلي أختي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي ولدي عنده 9 سنوات يريد أن يعرف ما هو معنى رمضان شهر ليس الشهر ولكن الاسم رمضان، لماذا سمي الشهر برمضان؟
طيب
وجزاكم الله خير
وإياكم إن شاء الله. تسمعي إن شاء الله الإجابة. يعني هذا الطفل عمره 9 سنوات بيسأل يعني إيش رمضان؟ هذا
هو يسأل عن المعنى اللفظي وليس اللفظي. نعم ما أذكر المعنى والله ما أذكر. سؤالك صعب يا سؤالك سهل إجابة صعبة يا أخي الكريم. المعنى أظنه يعني قيل ترمض الفصال، يعني الإبل تنيخ المطايا تنيخ في قبيلة الظهر، فكانها تبحث عن ظل
أو من شدة الحرارة
رمضاء من الحر الرمضاء، أنه الإنسان يترك المشتهيات من أجل الله تبارك وتعالى، كأنه يبحث عن ظل وارف يبعده عن حرارة البعد عن الله عز وجل. أظن هذا ولكن يحتاج إلى مراجعة.
لكن شيخ علي كيف نقرب المعنى هذا للأطفال يعني رمضان بشكل عام؟
عموما هو رمضان اسم لهذا الشهر، لكن الأهم أن نقرب هذا الشهر للأطفال. حقيقة فعلا أبنائنا بحاجة من قبل رمضان أن نهيئهم أن نسيئتي هذا الشهر، هذا شهر عظيم، هذا شهر تنزل فيه القرآن، هذا شهر بدأت فيه بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه بتنزل القرآن بدأت بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا شهر فيه ليلة عظيمة، هذا شهر. حتى قضية الصحابة كانوا يعودون ابنائهم فيه على الصيام، كان أن يعيش الطفل هذه الأجواء. أحيانا ربما بعض الإخوة قد يكون عنده عبادة فينشغل بعبادة نفسه دون أن
عن أولاده. صحيح
أولاده. ولذلك الطفل ينبغي أن يحفز إذا قرأ القرآن كم أنجز، يحفز إذا صام ولا يكلف أكثر من طاقته بالذات صغار السن، يحفز إذا قام البنت الصغيرة تقوم مع أمها في المنزل. حقيقة هو موسم رائع جدا، ليت أننا يعني نمهد له قبل أن يأتي، فإذا جاء احتفينا وفرحنا. لكن البعض يمكن يحتفي برمضان بالأكل والشرب
وفوزير.
فوزير.
أظن في فاطمة بنت قيس كما ورد في صيام يوم عاشوراء وهو مستحب، كانوا يعودون الأطفال حتى أنهم ربما يأخذون بأيديهم إلى المساجد، وكانوا يأتون لهم باللعب من العهن. لماذا تشغلهم عن الأكل حتى يتم لهم صيام ذلك اليوم؟ هذه دربة تجربة، محاولة تعويد على الطاعة والعمل الصالح، وبالتالي يحبون رمضان. وما أجمل أن تجعل الدنيا سبب لحصول حب الدين في قلوب هؤلاء الأبناء. يعني ما أجمل أن يكون هناك جوائز، حوافز للأطفال، من صام منكم له كذا مبلغ مثلا، أو له هدية أو عطية معينة. جميل. هذا سيكون عون له بإذن الله عز وجل، لأنه لا يدرك وهو صغير، لا يدرك القيمة من رمضان، لا يدرك الغاية الحقيقية من رمضان. يعني ليس كالرشيد الكبير الذي يفهم ما هي الحكمة وما هي الغاية وما هو مراد الله عز وجل من هذه العبادة. فبالتالي ما أجمل أن نجعل هذه الأشياء عونا له على الصيام والتدرب عليه بإذن الله.
في نقطة الإنفاق، في من يجعل يعني كل صدقة أو زكاة ماله يجعلها كلها في العشر الأخير من رمضان، فيعني ينقطع عن الإنفاق أو الصدقات في غير هذا العام ويأتي إلى هذه. ماذا نقول له؟ هل هذا يعني من الأمور المشروعة أن يأتي فقط أن يخصص هذه العشر الأخير؟
أما بالنسبة للزكاة فإذا حال عليها الحول وجبت، ينبغي ما يجوز أصلا أن يؤخرها. فلو وجبت في شعبان ليس له أن يؤخرها لواحد رمضان، فضلا أن يؤخرها للعشر. هذا في الزكاة أن يقدمها الإنسان ويغتنم يعني بركة هذا الزمان، لا بأس، فيها مصالح للمسلمين. أما نحن نتكلم عن الإنفاق، عن الصدقات، يعني بعض الناس يعني ترى إذا أخرجت زكاة المال أنت ليس لك فضل، هذا شيء واجب وهذا نصيب، والذين في أموالهم حق معلوم، هذا حق الفقير. لكن نتكلم عن الإنفاق، النبي صلى الله عليه وسلم لا شك كان أجود الناس في رمضان ويزيد الجود في رمضان، لكن الإنسان لماذا لا يجعل له نفقة وجود في كل لحظة وفي كل حين؟ ترى هذه الصدقة لها بركات وثمرات وأمور عظيمة جدا، والناس في حاجة للمال في رمضان وفي غير رمضان. صحيح. وربما في رمضان بعض الفقراء يعني يزيد من يعطيه حتى ربما
يأتيه يمتلئ
الطعام بيته بالطعام، وفي غير رمضان ربما لا يجد ما يأكل.
صحيح.
رمضان كله خير وكله بركة، ولذلك القلوب تنشرح إلى الإنفاق، لأن قضية الصدقة قضية ليست سهلة، الشيطان يحول بينك وبينها، يبخلك، يحول بينك، لأنها ترضي الرب سبحانه وتعالى، ترضي الله جل جلاله، والشيطان لا يريد أن ترضي الله تبارك وتعالى. الصدقة تكون ظل المؤمن في يوم القيامة، وهو يريدك في حر الشمس في يوم القيامة، يريدك العناء في الدنيا والأخرى، وبالتالي الشيطان سيحول بينك وبينها. الآن لله الحمد منا هناك أناس ربما السنة بكاملها لا يتصدق، لكن في رمضان يتصدق. الشياطين مصفدة، مرضة الشياطين مصفدة، وبالتالي نفوس منشرحة، منشرحة للخير والبذل والفضل، يعني ما تخلص إلى ما كانت تخلص إليه قبل رمضان. فتجد الإنسان الآن فعلا قلبه يرق، يجد أن نفسه سخية، كان ربما تعني هذه النفس قبل رمضان، لكن الآن الحمد لله الأبواب مفتوحة. ورمضان يا أخي له أثر على الإنسان، كلما اقتربت من ربك عز وجل كلما فتح عليك بالخير من ربك عز وجل. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم إيش؟
سبلنا.
لم يقل سبيلنا، يفتح عليك بالسبل من الخير، سبل تتصدق، تصلي، تدعو إلى الله، تنشر الخير، تواسي المحتاجين، الفقراء، المعوزين، تقرأ القرآن، تدعو مولاك، تبكي، أشياء ربما يحول بينك وبين الشيطان في طيلة العام.
كل توفيق.
لذلك الأمة بصفة عامة تقبل على الله في رمضان، المساجد تمتلي. أعظم دليل على أن مرضة الشياطين تصفد، بالله عليكم تأملوا في ليلة العيد، وتأملوا في أول ليلة من رمضان.
من رمضان
تجد سبحان الله أول مغرب من رمضان المسجد يمتلي إلى آخره،
وأول ليلة
وأول رمضان في أيام شوال تجد المسجد يعني للأسف يشتكي إلى الله عز وجل.
سبحان
الله. ليش؟ هذا أعظم دليل أنه فعلا مرض الشياطين لهم دور في تكبيل الناس، يعني إحجامهم عن الطاعة والعمل الصالح.
الشيء يذكر انظر للصيام، يعني الصيام رمضان لا يشق عليهم، تعال ثاني يوم في شوال قول يبدأ 6 الحجة، 6 شوال ثقيل اليوم هذا، هو قبل يوم واحد
صعب على الناس. سبحان الله.
يا أخي الكريم، الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، ولذلك يضيق عليه بالصيام مجرى الدم. يضيق عليه بالصيام، فإذا صام الإنسان ضيق على إبليس، فما يخلص إلى من كان يخلص إليه من الوسوسة والتحريش.
سبحان الله.
ولذلك نحن في نعمة. بعض أهل العلم يقول إن أنت يا بني، يعني بعض أهل العلم يقول إذا رأيت نفسك في رمضان محجم عن الطاعة تفعلها تكلفا وتتعنى حتى تفعل أي طاعة وعمل صالح اتهم نفسك. البلاء ليس من الخارج، البلاء فيك أنت، الانحراف عندك داخلي. وهذا والله يعني يحتاج الإنسان يحاسب نفسه إذا وجد نفسه في رمضان يقبل على الطاعة لكن بجهد وجهاد وجلاد للنفس يتهم نفسه، ربما يكون انحراف في داخله هو، الإعراض في داخله هو. فليقبل على الله وليصح مسيره مع الله وليبشر بالخير من الله.
الله يجزاك خير.
تحول العبادات إلى عادات يا شيخ، فإذا تحولت العبادة إلى عادة فقدنا لذة الطاعة كما هو مشاهد الآن، فما السبيل لذلك أو العلاج؟
إحنا أحيانا فعلا بعض العبادات يعني الإنسان لا يستحضر فيها قلبه ولا يستحضر فيها، ولذلك مثلا سيؤدي الصلاة ينقرها كنقر ايش اسمه الغراب، البعض ربما حتى عمرته إذا ذهب إلى الحرم يعني سريع جدا ويريد أن ينتهي، والدقيقة الواحدة عنده يحسب الساعة أجيبها في 45 دقيقة وأجيبها في 40 دقيقة. عموما نحن بحاجة إذا دخلنا إلى عبادة أن نتلذذ بهذه العبادة، نستحضر أننا هذه العبادة الآن نتعامل مع الله سبحانه وتعالى.
الله
تقرأ القرآن أنت تقرأ كلام الله،
الله
تقف
الله
في الصلاة أنت تقف بين يدي الله عز وجل،
الله
تقدم الصدقة هذه الصدقة الله عز وجل يتقبلها ويرميها كما يربي أحدكم حلوة، وأن هذه الصدقة ستقع عند الله عز وجل. حتى عباداتنا عاداتنا نحتاج نقلب، تكون عاداتنا عبادات في كل لحظة، يعني أخلاقك سلوكياتك أمورك. والله عز وجل يقول قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، نستطيع أن نجعل الحياة كلها عبادة. وفي هذه العشر الأواخر المقبلة البعض يعني القيام مهم والقرآن مهم، لكن ترى أحيانا في عبادات أخرى، ما المانع أن يكون للإنسان يعني تواصل بصلة رحم ولو بالجوال في هذه الليالي، الذكر في هذه الليالي، كل عبادة إذا كانت العبادة في ليلة القدر هي خير من عبادة ما هذه العبادة في لو قضاها في ألف شهر ليس فيه ليلة القدر، فما بالك أن يكون عندنا بعض العبادات. يا أخي بر الوالدين، يا أخي
أبواب عظيمة،
السعي على حاجة الناس. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لن أمشي مع أخي في حاجته أحب إلي من أن
أعتكف
شهرا في مسجدي المعتكف محمد صلى الله عليه وسلم، ولما كان المسجد النبوي الصلاة فيه بألف صلاة والمدة شهر.
صحيح نعم، أحسن الله إليكم. حقيقة الوقت يعني مرة سريعا، لختم معكم شيخ عبد اللطيف، تربية النفس على المداومة على الطاعات إلى ما بعد رمضان.
أنا أقول يا أخي الكريم، تذوق الطاعة، التلذذ بالعمل الصالح، أن تعيش في كنف الله تبارك وتعالى. يعني ذكرنا كثيرا تكلمنا عن الصلاة، الصلاة مناجاة بين العبد وبين من؟
الله سبحانه.
الله. لو أن الوزير أو الأمير أو الملك استدعاني هذه الليلة وتحدثت معه، بالله سأبحث عن المخرج حتى أخرج؟
لا،
سأستلذ بالمقام وأحاول أن أتي بكلام ونقاش وحوار لأني أستلذ بالمقام بين يديه.
نعم.
ولله المثل الأعلى. يا أخي الكريم، الصلاة مناجاة بيني وبين الذي خلقني وسواني.
الله أكبر.
قسمت الصلاة بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال عبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي.
الله
تخيل من الذي يرد عليك؟ الله الله الله. تخيل بالله لو أن كل منا تأمل الآن كبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين، قف عند هذه الكلمة فقط، هذه الجملة فقط، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله على نعمه التي أسبغها علي وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، الحمد لله على ما صرف عني من شر وضر وبلاء وعناء، الحمد لله أني مسلم لا أعبد إلا الله، لا أقف إلا بين يدي الله، لا أناجي إلا الله، الحمد لله أن ربي هو الله لا أعبد سواه سبحانه وتعالى. فقط مع هذه الكلمة الحمد لله، كم صرف عنك من نقمة، كم دفع عنك من سوء، كم جلب لك من خير، كم يسر لك من معروف، كم هيأ لك من عمل صالح، فقط مع الجملة هذه. كيف وأنت مع كل آية تقف تتأمل تتدبر تعيش في كنف الله تبارك وتعالى. الحياة مع الله الحياة الطيبة. إذا أراد الإنسان أن يدخل جنة الآخرة فعليه أن يدخل جنة الدنيا. جنة الدنيا هي الأنس بالله، الأنس بالله، التلذذ بطاعة الله. طيب سؤال، بعض الناس يقول والله يتغير حالي بعد رمضان. يا أخي، هل وجدت الشقاء حتى تهرب منه؟ هل وجدت العناء حتى تفر منه؟ أنت وجدت اللذة والسعادة والراحة، ولذلك الناس جميعا يجمعون يقول يا ليت السنة كلها رمضان وجد نفسه، وجد لذته وسعادته. إذا ذقت الحلاوة كيف تبحث عن المرارة؟ إذا وذقت وتقربت من الله، أو يعقل أن تدبر عن الله تبارك وتعالى؟ لذلك أثبت أحد.
جميل، أثبت أحد.
نعم.
داوم على الطاعة في كل العام، سواء كان في رمضان وفي غير رمضان. نعم. يعني حقيقة تفضل لي.
والاجتهاد في هذه العشر المباركة.
أي لا شك.
أكيد.
جزاكم الله خير شيخ الكريم، وجزاك الله خير شيخ علي، شيخ عبد اللطيف، ما قصرتم لكن الوقت داهمنا.
الحمد لله.
ولكن الحديث معكم ما يمل. جزاكم الله خير وكتب الله لكم الأجر.
نشكركم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة، ونشكر أيضا ضيفينا الكريمين الشيخ عبد اللطيف بن هاجس الغامدي والشيخ علي باقيس على ما تفضلا، ونشكركم أنتم على طيب المتابعة. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
ليالي الخير تجمعنا، بكم طابت ليالينا، بكوكبة تنورنا وبالخيرات تثرينا، بكوكبة تنورنا وبالخيرات تثرينا.